يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الثانية، نذهب إلى فصل. وصلت معكم في الحلقة الماضية، وهي الحلقة الأولى من برنامجنا هذا، وصلت معكم إلى الحديث عن عملية نزح للقذارة الناصبية التي أقحمتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في عقولنا. عملية نزح للقذارة الناصبية من العقل الشيعي بطريقة الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية، هذا ما وصلت إليه معكم في الحلقة الماضية. لا أريد أن أكرر ولو بنحو الاختصار ما تقدم ذكره، وإنما سأفتح في هذه الحلقة ورقتين، والحديث في كلا الورقتين يرتبط بموضوعنا، عملية نزح للقذارة الناصبية بطريقة الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية. حدثتكم عن أهم معطيات ومطالب هذه العملية بنحو سريع وموجز، لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم، إنما سأحاول تطبيقه ابتداء من هذه الحلقة واستمرارا مع بقية الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن حلقتنا هذه تتألف من ورقتين. الورقة الأولى عنوانها الثالث والعشرون من شهر محرم لسنة 27 بعد 400,000 من التاريخ الهجري، تفجير سامراء. 23 محرم 1427 هجري قمري، في صبيحة ذلك اليوم وفي الساعات الأولى من نهاره حدث الانفجار. لقد فجر النواصب لعنة الله عليهم بناء حرم العسكريين وبناء سرداب الغيبة الشريف. لقد هدموا بناء حرم العسكريين وهدموا بناء سرداب الغيبة الشريف. موضوع لا أريد أن ألج كواليسه، فهذا الموضوع بحاجة إلى وقت طويل. إذا ما سنحت لي فرصة في قادم الأيام فإنني سأفتح هذا الملف وسألج كواليسه، وبجرأة كاملة مثلما فعلت مع مجزرة سبايكر، واقعة حتى لو قلت عنها من أنها مهمة جدا جدا فإن الكلام سيكون متواضعا مع عظم تلك الواقعة. أترك أمرها لأن شأنها معقد ولن يكون الكلام دقيقا ما لم ألج إلى الكواليس كي أخرج وكي أظهر لكم ماذا تخفي تلك الكواليس. موضوعان خطيران جدا، الأول عقائدي والآخر سياسي. الأول تفجير سامراء، والثاني دخول داعش إلى الموصل. موضوعان خطيران جدا، وأحتاج أن ألج الكواليس لبيان الحقيقة كي أضعها بين أيديكم. إذا وجدت فرصة سانحة لذلك فإني سأبادر لطرح هذين الموضوعين. على أي حال، كما قلت، حلقتنا هذه تتألف من ورقتين. الورقة الأولى عنوانها 23 محرم 1427 هجري قمري، تفجير سامراء. لن أتحدث في الجانب السياسي أو في الجانب الاجتماعي، لن أتناول القضية في بعدها التاريخي ولا حتى في بعدها العقائدي، وإنما سأحدثكم في جهة أخرى هي أكثر أهمية وأكثر ضرورة من الحديث عن تفجير سامراء، لأنها هي السبب. وهنا أضع دائرة حمراء أرسمها حول هذه الكلمة هي السبب. لا أريد أن أقف عند هذه الكلمة لأنني سأترك هذا إلى قادم الأيام. أحدثكم في ساعة هذه عما هو أخطر من تهديم بناء حرم العسكريين ومن تهديم بناء سرداب الغيبة الشريف، إنه تهديم البناء العقائدي في العقل الشيعي، في الوجدان الشيعي، وهذا سبق تفجير سامراء بقرون وقرون. منذ أن افتتح الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، حيث بدأ العمل الجاد لتهديم البناء العقائدي الشيعي الأصيل. لا أتحدث عن دين مراجع الشيعة، لا شأن لي بهم. لا أتحدث عن الدين الطوسي النجفي، لا شأن لي بهذا الدين. إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير الطوسي وأتباع الطوسي. إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي بينت حقائقه ومعارفه في مضامين الزيارات الشريفة والأدعية والمناجيات. إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي حدثنا عنه محمد وآل محمد في الكاف الشريف وأمثاله، من كتب حديثنا المعصوم الذي وردنا عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة بالذات، لأنني سأحدثكم عنها كثيرا في قادم الحلقات. أعود إلى النقطة التي أشرت إليها قبل قليل، تهديم البناء العقائدي الشيعي في العقل الشيعي، في الوجدان الشيعي، والإتيان بقذارات النواصب بديلا عن العقيدة التي يريدها منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأقرب لكم الصورة من خلال واقعنا الذي نعايشه وعايشناه، مع أن القضية بدأت منذ ذلك اليوم حينما أسس الطوسي حوزة النجف. هذا الكتاب عنوانه هوية التشيع. لمن؟ للوائلي، الدكتور أحمد الوائلي. العنوان عنوان مهم، هوية التشيع. والكاتب والمؤلف هو الناطق الرسمي باسم حوزة النجف. إنني أتحدث عن ناطق رسمي عقائدي، لا أتحدث عن ناطق رسمي سياسي أو إعلامي بحدود الإعلام المستهلك. هكذا يقدمونه وهكذا يتحدثون عنه، من أنه جامعة الشيعة المتنقلة، من أنه مكتبة الشيعة المتنقلة. هذه أوصاف مراجع النجف للوائلي. هوية التشيع، الدكتور أحمد الوائلي. هذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الرابعة 2008 ميلادي، قم المقدس. ماذا كتب الوائلي في مقدمة الطبعة الأولى صفحة 5؟ كما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه. مقدمة الطبعة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. هل هذا عنوان لهوية التشيع بحسب محمد وآل محمد، أم هذا عنوان لهوية التشيع بحسب حوزة النجف؟ هذا الكتاب هوية التشيع لأحمد الوائلي. هذه مقدمة الطبعة الأولى، هكذا تبتدئ. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، ولكن المكتوب يقرأ من عنوانه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. هذه سيرة أهل البيت، هكذا تنسج هوية التشيع. ربما يقول قائل إنها شطحة وكلنا نشطح في الحديث، في الكلام، في التأليف، نحن بشر. مقدمة الطبعة الثانية كانت بنحو أسوأ وأبعد عن مذاق أهل البيت. أيضا الوائلي صفحة 3، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الطبعة الثانية والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. هذا الذوق، ذوق محمد وآل محمد في كتاب عنوانه هوية التشيع. وفي المقدمة إصرار، فما جاء في مقدمة الطبعة الأولى لم يكن شطحة، ما جاء مذكورا في مقدمة الطبعة الثانية كان أسوأ وكان أبعد عن مذاق محمد وآل محمد وأقرب وألصق بمذاق النواصب والمخالفين. هكذا يبدأ كتابه. فهل هذا عنوان لهوية التشيع؟ ثم ماذا يقول؟ صفحة 7 من مقدمة الطبعة الأولى، هكذا يقول في النقطة 5: ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، لم تصل إلى الأصول، لأن أصول الدين عند الطوسيين، عند الوائليين، عند السيستانيين، عند الخوئيين، عند حوزة النجف، لأن أصول الدين هي أصول الأشاعرة والمعتزلة: التوحيد، النبوة، المعاد، إنها أصول الدين عند الأشاعرة، والعدل عند المعتزلة. ثم جاء الطوسي فأضاف الإمامة أصلا 5، والسيستاني لا يعد الإمامة من أصول الدين وإنما من أصول المذهب، وكذلك بقية المراجع أيضا، المراجع المعاصرون أيضا يعدون الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين. لو سألت السيستاني عن أصول الإسلام، عن أصول الدين، فإنها بنفسها أصول الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. هذا مثبت في فتاواه وفي الأجوبة على موقعه الرسمي. وهذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، إنما أشير إلى السيستاني لأنه هو المرجع الأعلى. هذه قضية يرددها الجميع في كتبهم وفي مواقعهم وفي دروسهم وفي أجوبتهم على أسئلة السائلين. ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول. والله هذا الكلام بحسب منطق محمد وآل محمد هذا الكلام ضلال بالمطلق، ولكن بحسب النواصب والمخالفين نعم، بحسب الدين الطوسي الذي عليه حوزة النجف ومرجعية النجف نعم. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع. ولذا فإن المرجع المعاصر إسحاق الفياض عد الإمامة من فروع الدين، وقد عرضت الوثائق بخصوص هذا الموضوع في برامج سابقة. أنا لا أستطيع أن أعرض الوثائق في كل وقت، وإنما بحسب ما يقتضيه المقام، لكنكم إذا أردتم أن تعودوا إلى برامجي السابقة فإن الوثائق موجودة وفيرة مع بيان وشرح وتوضيح. إلى بقية كلامه، أنا لا أجد وقتا لقراءة كل شيء، وقد قرأت تفاصيل كلامه في برامج سابقة. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع. هذا المنطق منطق ضال بدرجة 100% بحسب دين محمد وآل محمد، لا بحسب دين الطوسي ودين مراجع النجف، بحسب دين محمد وآل محمد، بحسب قرآنهم. إذا ما ذهبنا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة يتضح الأمر جليا، ولا أعتقد أنكم تختلفون معي بخصوص أن هذه الآية في علي وفي غدير خم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين يرفضون الغدير هكذا يقول الله عنهم: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة، وليس هناك من أصول أو من فروع، هناك أصل واحد، إنه أصل الأصول، إنه علي كما قال له رسول الله: يا علي أنت أصل الدين وإن لم تفعل. والخطاب لي ولكم في مضمونه وحقيقته، رسول الله ليس محتاجا أن يخاطب بهذا الخطاب، اللفظ موجه إلى رسول الله، المضمون والمعنى لي ولكم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأصل الأصول علي صلوات الله وسلامه عليه، فأي منطق أخرق هذا الذي يتحدث عنه الوائلي هنا في كتاب سمي زورا هوية التشيع، إلا إذا كان المراد هوية التشيع السبروتي، هوية التشيع المرجعي، لأن الإمام الحجة وصف أكثر مراجع الشيعة بالسباريت في الرسالة الثانية التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. السباريت في لهجتنا الشعبية العراقية السرابيت، بالضبط. السباريت لفظ عربي معناه بالضبط مثل ما هو في لهجتنا الشعبية العراقية السرابيت. فالإمام الحجة وصف أكثر مراجع الشيعة بالسباريت. هذا هو الذي قصدته بالتشيع السبروتي. هوية التشيع، هذه هوية التشيع السبروتي المرجعي الطوسي النجفي. نعم، إذا كان المراد هو هذا قطعا لا أستطيع أن ألوم الوائلي أو أن أنتقد كلامه هنا. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع. ولذا فإننا نجد الوائلي أيضا في كتاب هو أكثر خصوصية في التشيع، تجاربي مع المنبر، هذا الكتاب وجهه لخطباء المنبر الحسيني مثلما قال في المقدمة هو، وهذا الكتاب ألفه في أخريات أيام حياته. هذه الطبعة هي طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1998. متى توفي الوائلي؟ توفي الوائلي سنة 2003. فهذا الكتاب ألفه وطبعه في أخريات سنواته، في أخريات أيام حياته، الطبعة الأولى 1998 ميلادي، والوائلي توفي في سنة 2003 ميلادي. دار الزهراء بيروت لبنان، هذا الكتاب أكثر خصوصية في الاتجاه الشيعي لأنه مع خطباء المنبر الحسيني، هو يحدثهم عن تجاربه، هو يحدثهم عن الطريقة التي ينسج بها مجالسه المنبرية. في صفحة 111 وتحت عنوان خطواتي في المنهج، في منهج خطابته، في منهج عقيدته، في منهج فكره، في منهج ما يقدم للشيعة على المنبر، صفحة 111 خطواتي في المنهج، يتوغل في الحديث إلى أن يصل إلى صفحة 123 فيقول في بدايتها، في بداية الصفحة: وأود أن أختم هذه اللمحات العابرة بتذكير إخواني الخطباء بما ينبغي أن يعتزوا به، إلى آخر كلامي. الكلام موجه لخطباء المنبر الحسيني، يعني أن الخصوصية الشيعية هنا أكثر وأكثر من كتابه الأول هوية التشيع. فماذا يقول في نفس الصفحة وهو يوجه نصائحه لخطباء المنبر الحسيني؟ ويأتي من بعد أئمتنا، من بعد أئمتنا من الذين يأتون؟ ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة. هؤلاء هم الذين يأتون من بعد أئمتنا كي نأخذ العلم والدين منهم، هكذا هو يقول. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، من هم؟ سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا. الرائد هو الذي يسبق قومه كي يعرف لهم الطريق الصحيح، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة على سبيل المثال لا الحصر. من هم هؤلاء الذين سماهم وقال عنهم سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر الشريف الرضي. أتعلمون أن هذا الوصف بالشريف ما هو من ثقافة أهل البيت؟ هذا أخذ من النواصب. النواصب هم الذين يطلقون عنوان الأشراف على الهاشميين. في ثقافة العترة الطاهرة لا وجود لهذه الألقاب، هذا لقب ناصبي عباسي أطلقه العباسيون على الرضي والمرتضى أخوه، أطلقه العباسيون على الرضي والمرتضى أخيه. وعلى سبيل المثال لا الحصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. هؤلاء هم الذين يأتون من بعد أئمتنا، سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة. ماذا قال إمام زماننا لمراجع الشيعة في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد في آخر سنوات حياته؟ الإمام الحجة يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك، أما في زماننا فإن الكلام ينطبق على الجميع من أولهم إلى آخرهم. إذا كان هذا الحديث في سنة 410 للهجرة، هذه الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، والمفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة. فماذا قال إمام زماننا؟ مذ جنح كثير منكم، والخطاب موجه إلى مراجع الشيعة إلى زعماء الشيعة، مذ جنح كثير منكم. إلى أي جهة ذهبوا؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح أولئك الذين حملوا حديث أهل البيت، أولئك الذين فسروا القرآن بتفسير أهل البيت، وليس هؤلاء الذين يتحدث عنهم الوائلي ويقول سلفنا الصالح. هكذا يقول إمام زماننا، من أن أكثر مراجع الشيعة هذا الحديث سنة 410 للهجرة، ابتعدوا عن مسار السلف الصالح. ولذا فإن هذا المنطق ما هو بمنطق محمد وآل محمد، هذا ما هو التشيع للحجة ابن الحسن، هذا التشيع لمراجع الشيعة لدين الطوسي. الإمام هكذا يقول، قارنوا بين ما يقوله إمام زماننا في كلماته وبين ما يقوله الوائلي هنا. وهذا الكلام لا ينفرد به الوائلي، سأعرض لكم الحقائق وإن كان ذلك بشكل سريع. فماذا يقول إمام زماننا؟ مذ جنح كثير منكم، الخطاب مع مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بالضبط مثل ما جاء فيما ذكر في هوية التشيع السبروتي للوائلي. هذا ما هو بمنطق خاص بالوائلي، هذا منطق حوزة النجف، هذا منطق الدين الطوسي. سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، من هم؟ الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل وهكذا. من هنا يأخذ الوائلي دينه. فيديو مسجل ومصور للوائلي في أخريات أيام حياته وهو يتحدث عن منهجه الفكري وعن الجو الذي تربى فيه وكيف نشأ في النجف. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 10 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجال؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
الذي يجري الحوار معه قال له: شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجمع؟ ويبدأ أبو سمير الوائلي يتحدث فيقول: من جملة ما قاله، لا أريد أن أقرأ كل ما قاله وإنما أشير إلى بعض كلماته. يقول: لأننا في كلية الفقه في النجف كنا ندرس وندرس، كانوا يدرسون ويدرسون فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك. أنا لا أشكل على دراسة هذا الفقه لمعرفة آراء المخالفين، لكن طامة هنا وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، يعني الرؤوس متساوية، إلى أن يقول: فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال إن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. هذا هو دين النجف، دين حوزة النجف. رجاء أعيد بث الوثيقة.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات،
وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
الكلام واضح وواضح جدا. في نفس هذا الاتجاه، ماذا يقول السيستاني؟ هذا بيان صادر من مكتب السيستاني في النجف، تأريخ صدوره 3/2/2007 ميلادي، 14 محرم 1428، بيان مكتب سماحة السيد دام ظله حول الوحدة الإسلامية ونبذ الفتنة الطائفية، إن لم يكن قد كتبه هو فلا بد أن يكون قد اطلع عليه، فهو معتقد بما جاء في هذا البيان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على دخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للسيستاني، حيث يوجد هذا البيان. اعرضوا لنا الفيديو. هذه هي صورة للبيان الذي تم عرضه وإخراجه من الموقع الرسمي الإلكتروني للسيستاني. وقد شاهدتم هذه الصورة في الفيديو. أقرأ عليكم مما جاء مطبوعا بالطباعة الحروفية، فهذه النسخة قد كتبت بخط اليد موجودة على الموقع وطبعت بالطباعة الحروفية، وطباعتها الحروفية أيضا موجودة على الموقع، وهذه الوثائق التي بين يدي استخرجت من موقع السيستاني، بإمكانكم أن تدخلوا إلى الموقع. ماذا جاء في مقدمة هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية لا علاقة لها بما يسمى بالوحدة الإسلامية، وهذا أدل دليل على أن القوم ابتداء من السيستاني وانتهاء بأصغرهم لا يفسرون القرآن وفقا لمنهج العترة الطاهرة. هذه الآية تتحدث عن بيعة الغدير، فحبل الله علي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هناك ولي لله هو ولي علي، وهناك عدو لله هو عدو علي. وفي أحاديث العترة الطاهرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صديق عدو علي عدو علي، صديق عدو علي عدو علي. ماذا تقول المرجعية في بيانها؟ هذا البيان كما قلت لكم قبل قليل صدر بتأريخ 14 محرم 1428 3/2/2007، مكتب السيد السيستاني دام ظله النجف الأشرف. تمر الأمة الإسلامية بظروف عصيبة وتواجه أزمات كبرى وتحديات هائلة تمس حاضرها وتهدد مستقبلها، ويدرك الجميع والحال هذه مدى الحاجة إلى رص الصفوف ونبذ الفرقة والابتعاد عن النعرات الطائفية والتجنب عن إثارة الخلافات المذهبية، تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة ولا يبدو سبيل إلى حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع، فلا ينبغي إذن إثارة الجدل حولها. وماذا نصنع بدعاء النبي؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هل نقول هو أمر تاريخي ومضى؟ وماذا نصنع مع قول النبي من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ هل نقول هو أمر تاريخي؟ ماذا نصنع بكل هذا وغيره؟ تلك الخلافات التي مضى عليها قرون متطاولة ولا يبدو سبيل إلى حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع. نحن لا نريد أن نثير المشاكل مع أتباع السقيفة، هم أحرار بدينهم ونحن أحرار بديننا، لنتفق على وحدة المصالح في الحياة، لنتفق على العيش الآمن والسلم الأهلي، لنتفق على وحدة المكان الذي نعيش فيه، على وحدة الوطن. أما أن أقول من أنهم على حق، من أنني لا أختلف عنهم وهم لا يختلفون عني، هذا ضلال وضلال وضلال. هم أيضا يرفضون ذلك، هم لا يقولون بذلك، لا يقول إنسان عاقل بهذا. إذا كان هذا المنطق منطق تقية فإن التقية لا وجود لها. تأريخ هذا البيان 3/2/2007، أية تقية؟ أنا لا أنكر التقية بالكامل، ولكن أن يقال مثل هذا الكلام ويقال عنه من أنه جاء وفقا لقواعد التقية فهذا ما هو بمنطق سليم. القوم مشبعون بهذا الاعتقاد، مثلما هو حال ناطقهم الرسمي العقائدي، ما كان يتحدث به الوائلي إن كان في كتبه وهو يتحدث تحت هذا العنوان هوية التشيع، أو حينما يتحدث مع خطباء المنبر، أية تقية هناك؟ حينما كان يتحدث في الفيديو الذي عرضته عليكم من أنه هو في الصميم في تلك الأجواء المشبعة بالثقافة الناصبية وبالفكر الناصبي المخالف لأهل البيت، كان يتحدث من كل قلبه، كان الرجل صادقا، ما كان يكذب على محدثه. وهؤلاء كذلك، هذا هو دينهم، هذا هو الدين الطوسي. وأنا لست معترضا على الدين الطوسي، إنما أعترض على أن يضحكوا علينا، أن يأتونا بدين جديد هم صنعوا، صنعه مراجع الشيعة بعيدا عن آل محمد، ويضحكون علينا مثلما ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وقالوا لهم من أن دين محمد وآل محمد هو هذا. لو أنهم يقولون نحن على الدين الطوسي مثلما يقول الأحناف نحن على دين أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة، هم أحرار في دينهم ومذهبهم. فلا ينبغي إذن إثارة الجدل حولها خارج إطار البحث العلمي الرصين. أي بحث علمي رصين وكتبكم مشحونة بالفكر الناصبي؟ ولا سيما أنها تلك الخلافات لا تمس أصول الدين، المنطق هو هو. ومن هنا مرجعية السيستاني تتبنى مدرسة الوائلي، مثلما تبنت المرجعيات الشيعية الأخرى مدرسة الوائلي، لأنهم جميعا يشربون من إناء واحد، من إناء قد ملئ بالقذارة الناصبية، الكلام هو هو. ولا سيما أنها لا تمس أصول الدين وأركان العقيدة، فإن الجميع يؤمنون بالله الواحد الأحد. وفقا لأي منظور؟ الله الذي في كتب المخالفين هو غير الله الذي في حديث العترة الطاهرة، وبرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، محمد الذي في كتب المخالفين بل في كتب المراجع. وقد تحدثت عن محمد المرجعية الشيعية الذي لا علاقة له مع محمد علي وفاطمة، وبرسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وبالمعاد، وبكون القرآن الكريم الذي صانه الله تعالى من التحريف مع السنة النبوية الشريفة مصدرا للأحكام الشرعية، وبمودة أهل البيت عليهم السلام، فأين العترة الطاهرة؟ لأن السيستاني وغيره لا يعتقدون أن الأئمة مشرعون، وهذا مثبت في كتبهم. السيستاني أثبت هذا في كتبه، سيأتينا الكلام عن هذا الموضوع، وهذا الأمر مثبت في كتب مراجع النجف. حوزة النجف تدين بهذا الدين وتعتقد بهذا الاعتقاد من أن الأئمة ليسوا مشرعين وإنما ينقلون إلينا التشريع، لكن جناب المراجع يشرعون ويلعبون بالدين كما يشاءون. وبكون القرآن الكريم الذي صانه الله تعالى من التحريف مع السنة النبوية الشريفة مصدرا للأحكام الشرعية وبمودة أهل البيت، باعتبار أن المخالفين يقولون بهذا الكلام، وبمودة أهل البيت عليهم السلام، ونحو ذلك مما يشترك فيها المسلمون عامة، ومنها دعائم الإسلام، الصلاة والصيام والحج وغيرها. هذا الكلام موجود في كتب السيستاني وكتب أولاده، سنصل إلى هذا المقطع وكيف يتحدثون عن دعائم الإسلام وعن ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتب السيستاني وكتب أولاده. هذا المنطق منطق مخالف لآل محمد 100%، وتلاحظون الكلام هو هو كلام الوائلي. هذا منشور من منشورات وإصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، هذا هو، هذا من جملة إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف، عنوانه الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف. لما عقد هذا الملتقى زاروا السيستاني وتحدث إليهم بنفسه، إذا كان هذا البيان صدر عن المكتب قطعا لا بد أن السيستاني قد اطلع عليه، أو على الأقل اطلع عليه محمد رضا السيستاني وهو يتبنى متبنيات أبيه، لكن هذا الإصدار عن مكتب إمامي جمعة النجف هذا أسوأ، هذا صدر من لسان السيستاني مباشرة. البيان الذي قرأت عليكم جانبا من صدر في 3/2/2007. الملتقى هذا متى عقد؟ بحسب ما جاء في نفس هذا الإصدار، في نفس هذا الكتاب، من 26/11 ولغاية 27/11/2007. فهذا الحديث حديث السيستاني 27/11/2007، يعني بعد ذلك البيان بعدة شهور. البيان هذا 3/2/2007، وهذا الحديث للسيستاني وبشكل مباشر مع الذين حضروا في ذلك الملتقى بتاريخ 27/11/2007. توجيهات الإمام السيستاني دام ظله لدى استقباله أعضاء الملتقى. فماذا قال مثلا؟ أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين أبناء المذاهب الإسلامية. الذي فرق بين أبناء المذاهب الإسلامية هو رسول الله صلى الله عليه وآله، حين قال من أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة ناجية والبقية في النار. الذي فرق هو رسول الله، الذي فرق هو الله سبحانه وتعالى. حينما تحدث القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ثم وصف الذين ينكرون بيعة الغدير بالكافرين في نفس الآية الشريفة. الذي فرق بين أبناء المذاهب هو رسول الله في بيعة الغدير. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لكن الرجل يبدي عجبه من ذلك، لأنه على نفس المنهج. أعجب كيف استطاع الأعداء أن يفرقوا بين أبناء المذاهب الإسلامية. ثم يقول هذا الكلام من لسان السيستاني، والوثيقة وضعتها أمام الكاميرا قبل قليل بين أيديكم. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية وليس في الأصول، بالضبط ككلام الوائلي، بالضبط كالكلام الذي قرأته في البيان قبل قليل في بيان مكتب السيستاني. كما قلت لكم يشربون من آنية واحدة، واحد تافل بحلق الثاني. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا. ثم يقول الإمام أحمد بن حنبل نفس الشيء مثل ما تحدث الوائلي قبل قليل في كتابه تجاربي مع المنبر. الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا، لا هواية متفضل. الذي يعتقد بهذه العقيدة كافر بحسب القرآن، بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هواية متفضل. أحمد بن حنبل هواية متفضل، لا شأن لنا بأحمد ابن حنبل، تلك عقيدته. أنت ما الذي دهاك أيها السيستاني حتى تعد هذه منقبة من المناقب؟ الإمام أحمد ابن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. ثم يقول: إن خطابنا منذ اليوم الأول هو دعوة للوحدة، وكنت وما أزال أقول: لا تقولوا إخواننا السنة، بل قولوا أنفسنا أهل السنة. هذا من لسانه، وهذا الإصدار من النجف ومن مكتب إمام جمعة النجف. لأن البعض يقولون من أن السيستاني ما قال هذا، وإنما قاله بعض أتباعه. هذا هو كلام السيستاني بنفسه: إن خطابنا منذ اليوم الأول هو دعوة للوحدة، وكنت وما أزال أقول: لا تقولوا إخواننا السنة، بل قولوا أنفسنا أهل السنة. بعد ذلك يقول: نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد. ويقول أيضا: أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي من علماء المخالفين المعروفين في العراق. أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة كما هو حال الوائل، مثلما تحدث عن النجف. الحكاية هي الحكاية، والقذارة هي القذارة، والبعد عن آل محمد هو البعد بنفسه. صار وقت أذان العشاءين قريبا ووشيكا بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن أقرأ عليكم من حديث للسيستاني تحدث به مع ملتقى علماء السنة والشيعة بتاريخ 27/11/2007. قرأت بعضا مما تحدث به السيستاني لأعضاء هذا الملتقى حينما زاروه، وبقي جزء من الكلام. وصلت إلى هنا، السيستاني يتحدث عن حضوره ودراسته عند الشيخ أحمد الراوي من علماء السنة المعروفين في العراق. هو يقول السيستاني: أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة. ويقول كذلك السيستاني: نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد. هو نحن الشيعة لسنا متحدين لا في صيامنا ولا في صلاتنا. ثم يقول السيستاني: حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق إنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول: لولاية أهل البيت عليهم السلام. فأقول: إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت. هذه عقيدته، ولا تقولوا لي تقية. إذا أردت أن أفترض من أن كلامه أيام النظام السابق كان تقية ولا تقية آنذاك في زمن نظام صدام، مخابرات صدام وأتباع صدام لا يعبؤون بالمسائل الدينية المحضة، إنهم يبحثون عن الذين يعارضون سلطة صدام. هذه القضايا التي ترتبط بالجانب العقائدي الديني المحض لا شأن لصدام ولا للبعثيين بها، حتى لو افترضت أنه في زمان صدام قال هذا القول وكان يقوله تقية، لماذا يردده الآن وبلسان المفتخر؟ فما كان تقية، هو يردد هذا الكلام وهو يفتخر بهذا. التقية لا يفتخر بمضامينها، لأن الكلام سيكون اضطراريا. هكذا يقول السيستاني: حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق إنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول: لولاية أهل البيت. فأقول: إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت. ثم يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. أي منطق هذا يا أيها السيستاني؟ فهل نتعامل مع العقيدة ومع الدين من وجهة نظر تاريخية؟ العقيدة هي العقيدة، ما نبئ نبي هكذا قالوا لنا صلوات الله عليهم إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة، فما هذا المنطق الأخرق وما هذا المنطق الضال؟ الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء، إلى أن يقول: إنما قدمته يتحدث عن نفسه، إنما قدمته من خدمة لأهل السنة هو شيء قليل وحسب الميسور. ماذا قدم السيستاني لأهل السنة؟ إنه حقن دماءهم، منع الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم. الإرهابي يأتي إلى المناطق الشيعية وهو مطمئن على مدينته وعلى عائلته وأسرته، فإن شيعيا واحدا لن يصل إلى المناطق السنية ببركة المرجع الأعلى الإمام السيستاني. حتى في قانون الانتخابات نسجوا قانون الانتخابات بحسب تعليمات السيستاني، بحيث أن السنة يحصلون عددا من الكراسي أكثر من استحقاقهم القانوني، وقالوا له من أن الشيعة سينقص حقهم. قال وإن، حتى لو نقص حق الشيعة وإن. هذا الكلام ما هو كلام جزافي، هذه حقائق. إنما قدمته من خدمة لأهل السنة هو شيء قليل وحسب الميسور. هذا هو منطق النجف. لا تعتقد أن هذا الكلام يخص السيستاني، هذا منطق مراجع النجف، هذا منطق الدين الطوسي. ما هذا الكلام هو مر علينا فيما تحدث به الوائلي وما سيأتي. وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء، إنما آتيكم بأمثلة ونماذج. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي هو مقتطع من محفل تكريم سيستاني للوائلي هنا في لندن. محفل سيستاني يكرم الوائلي، والوائلي أيضا يقدم مديحه وشكره للسيستاني. رجاء أعرضوا لنا هذا الفيديو.
بالفعل كان حفل مهيب، وكانت الانطلاقة لتكريم هذا الرمز باعتباره رمز عراقي، وباعتباره رمز لنتاج مدرسة النجف، ولاعتباره رائد من رواد تحديث النهضة الحسينية، وباعتباره شاعر مبدع من شعراء العراق، وباعتباره من الذين شاركوا في إنشاء المؤسسات العراقية.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
مرجعية ملهمة، لا أدري ماذا ألهمت. نحن نرى في مؤسساتها الفساد والتوقيع على الأدبار والسرقات ونرى الفكرة الناصبية ينتشر في كل جهاتها، ولكن هكذا هو الحال. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في مضمونها.
بالفعل كان حفل مهيب، وكانت الانطلاقة لتكريم هذا الرمز باعتبار رمز عراقي وباعتبار رمز لنتاج مدرسة النجف ولاعتبار رائد من رواد تحديث النهضة الحسينية وباعتبار شاعر مبدع من شعراء العراق وباعتبار من الذين شاركوا في إنشاء المؤسسات العراقية.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحقه بعضا.
ومن هذا الإلهام إلى وحي منزل إلى عبد المهدي الكربلائي، وقطعا هو لا يتحدث بشيء إلا من وحي المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد المهدي الكربلائي عن الخصائص الوائلية.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عميدة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
أنا لا أريد أن أعلق على هذا الكلام، فقد علقت عليه سابقا. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المتقدمة. مثلما قلت لكم، هدم بناء حرم العسكريين وهدم بناء سرداب الغيبة الشريف طامة كبرى، لكن الأكبر من ذلك هو تهديم البناء العقائدي الشيعي بأيدي هؤلاء. في نفس هذه الأجواء والإشارات واضحة والعبارات طافحة، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 59 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية الأمور، شدة بشدة في ملابس حكم تراضي في ملابس يعني ما شنو عليهم من هالهوشة ما بأخذ وجوده وعدم وجوده شنو ما عندنا شيء مقدس يعني هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل أرض كان يمشي عليها أو دار كان يقعد بها، يعني أنا إذا مقدس الدار كلها أو الأرض كلها لا مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
هكذا يقول وائليكم، والسرداب أسدة أشيل أطم تراب، هاي شنو علي من هالهوسة، هاي ها ماكو داعي، وجوده وعدم وجوده شنو، ما عندنا شيء مقدس، عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض. خب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها، يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا مو هالشكل. ما عندنا شيء مقدس. عندنا الإمام سلام الله عليه، عندنا سرداب أو دار أو أرض، خوب الأرض كان يمشي عليها والدار كان يقعد بيها. يعني إحنا نلزم نقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو هالشكل. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا النظر في كلام الوائلي من أن الأرض التي يسير عليها الإمام، من أن الدار التي يقطن فيها الإمام لا قدسية لها، لا بأس بذلك، لكننا سنرى بعد حين ماذا يقدس الوائلي. رجاء أعيد بث الفيديو.
على أي حال وإحنا هم شوية ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية الأمور، شدابة شدة في ملابس حكم مترادو في ملابس يعني ما شنو عليهم من هالهوش هذا ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني عند الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بيها، يعني عندنا نزم مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هذا الشبه مثل ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا
رجاء نعرض لنا الوثيقة رقم 58 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب في المكان اللي يسوي سرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو إحنا والإمام صبوا هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حبل تراب وشد ورايح الناس منه والشكل.
وإليكم يقول: وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه، مو هالشكل؟ رجاء أعيد بث الوثيقة.
هذا السرداب المكان اللي كان بدار الإمام العسكري، كان تعرف من العراق الدنيا حارة بالصيف ينزلون يسوون سرداب في المكان اللي يسوي سرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، وإلا مو إحنا والإمام صبوا هنا لا مو شيء. وأنا لك مرة عن المر قايل والله لو بيدي على جيب لي كم حبل تراب وشد ورايح الناس منه والشكل.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 57 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه، سرداب كان بدار الإمام العسكري، سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى انا اكثر من مره اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نضمه ونخلص منها نشريح من عنده، لانه مشاكل جايب لنا عريضه طويله بلا فائده. ايش ابدا من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحده.
واليكم هكذا يقول: حتى انا اكثر من مره اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نضمه ونخلص منه. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه، سرداب كان بدار الإمام العسكري، سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة أغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع أبدا. حتى أنا أكثر من مرة أتخطر بالعراق، دعوت إلى أن نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسري من عنده، لأنه المشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فائدة. إيش أبدا من يقول للإمام الإمام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحدة.
ماذا نصنع يا أبا سمير بالزيارات التي وردت عن الأئمة أن نقوم بأدائها في السرداب؟ هناك طقوس ومناسك وعبادات وردت عن الأئمة نقوم بها ونؤديها عند السرداب الشريف، فهل جنابك أكثر علما وفهما من الأئمة الأطهار؟ تريد تجيب لك حمل تراب وتطمة وتخلص الناس من عنده وتريح الناس؟ لاحظوا ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها. العقوة يعني الساحة، الفناء، المكان. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. آدابنا وديننا وعقائدنا وفق التشيع للحجة ابن الحسن، هكذا تقول، هكذا نتعامل مع السرداب الشريف. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد، إلى آخر ما جاء في الدعاء. ثم ماذا نقول أيضا في نفس هذا الدعاء؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين. هذه الأماكن لابد أن تبقى عامرة، لا أن تدفن بالتراب كما يقول الناطق الرسمي للدين الطوسي النجفي. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، هذا نفس الاستئذان، الاستئذان الذي يقرأ لزيارة السرداب. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. ذا كما يقول الوائلي: ويعلمكم دين ضلال، هذا هو دين محمد وآل محمد، أن يأخذنا الحنين إلى مواطئ أقدامهم، إلى الأرض التي كانوا يسيرون عليها، لا كما كان يخرف هذا الأخرق. واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. ثم ماذا يقول دعاء الاستئذان لزيارة السرداب؟ اللهم فأذن لنا، إننا نطلب الإذن من الله، هذا مكان مرتبط بالله، وهذا الأخرق يطالب بدفنه، وهذه المرجعية الخرقاء تريد من الشيعة أن يتبعوا هذا الأخرق. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات إلى كل بقية التفاصيل الكثيرة في هذا الدعاء وغيره، وفي الكثير من الزيارات التي نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما هو هذا الوائلي نفسه؟ كيف يتحدث عن تربة كربلاء؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 74 من حلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق.
وتسحبها برجلها تقول لك شوف هاي التربة، قول لها تتعبدوها لك يا أخي هاي قدامك جاي أسحبها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين.
كلامه واضح جدا، وهذه الحادثة ينقلها أتباع الوائلي وأتباع الدين الطوسي ويفتخرون بها، يعدونها كرامة للوائلي أنه داس تربة الحسين برجله. هذا الأخرق لا يعرف شيئا من فقه محمد وآل محمد. تراب كربلاء تراب مقدس، لكن أحكام التقديس لا تجري عليه، لأن ذلك يسبب حرجا للناس، لكن حينما نأخذ شيئا منه ونصنع منه تربة للسجود لا بد من إجراء أحكام التقديس والاحترام على تربة السجود. هذا الأخرق لا يعرف فقه محمد وآل محمد. هذا هو دين الطوسي، دين حوزة النجف، دين مرجعية النجف. رجاء أعيد بث الفيديو.
وتسحبها برجلها تقول لك شوف هاي التربة، قول لها تتعبدوها لك يا أخي هاي قدامك جاي أسحبها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص زين.
والحكاية هذه ليست خاصة بالوائلي، إنها تنقل عن مرتضى العسكري وعن غيرهما. ما هو هذا منهج النجف؟ هذا هو دين مرجعية النجف. لكن هذا الوائلي ماذا يقول عن تراب الصحابة؟ التراب الذي يدوسه أئمتنا لا قيمة له. احنا شنو نجي نلزم نقدس الدار والأرض؟ الإمام عندنا مقدس، أما تراب الصحابة لا، تراب الصحابة مقدس. هذا هو الضلال بعينه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة احنا نقدسه.
اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه، أما سرداب الغيبة الشريف نحن ندفنه بالتراب. رجاء أعيد بث الوثيقة.
في موضوع عدالة الصحابة احنا ما نريد من وراء عدالة يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 61 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب ان نعرف ان الان اذا نحصل تراب الاقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون الابرار الاوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالايمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا تبرك به الان.
ماذا اقول لكم؟ فقط الفت انظاركم الذين حملوا الكتاب والسنة، اين ذهبت العترة؟ هذا هو الذي دائما يكررونه على ألسنتهم وحتى في كتبهم وحتى في بياناتهم، ومر علينا قبل قليل أيضا نفس الكلام في بيان مكتب السيستاني. رجاء أعيد بث الوثيقة.
لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن.
ما هو الفارق بين تفجير حرم العسكريين وسرداب الغيبة الشريف في أصل منطقه وهذا المنطق الضال الذي هو منطق حوزة النجف ومنطق الدين الطوسي؟ ما هو الفارق بين المنطقين في جذرهما وأصلهما؟ ما هذا الذي يفجر حرم العسكريين يقدس تراب الصحابة ويفجر حرم العسكريين، وهذا الوائلي الأخرق يريد أن يدفن سرداب الغيبة الشريف بالتراب كي يتخلص منه وكي يخلص الناس من شره، وفي الوقت نفسه يبحث عن تراب للصحابة كي يتبرك بذلك التراب. ما هو الفارق بين هذين المنطقين؟ منطق ضلال ومنطق ضلال على حد سواء. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلعنا عليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. وما هو ببعيد ما فعله السيستاني حينما أمر بطمر كرامة من كرامات الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين تحولت تربته من لونها الترابي الأرضي إلى لونها الأحمر الدموي في متحف العتبة الحسينية، ونقلت من خلال عدسات الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية، نقلت بثا مباشرا، صدرت أوامر السيستاني لطمر هذه الكرامة، وصدرت أوامر السيستاني لطمر ماء الشفاء العباسي الذي يدور حول قبر العباس صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أفصل الكلام في هاتين النقطتين، فقد تحدثت عنهما فيما سلف وبالوثائق والفيديوهات، وربما أتحدث عن هاتين النقطتين فيما يأتي، لكنهم يسيرون في اتجاه واحد. الوائلي ما حصل على سلطة كي يدفن سرداب الغيبة الشريف، أما السيستاني فهو صاحب السلطة والحكومة على العراق وعلى العتبات المقدسة بشكل خاص، لذا فإنه طمر هاتين الكرامتين، كرامة تراب قارورة متحف العتبة الحسينية وكذلك ما قام به من طمر ماء الشفاء العباسي. تلاحظونهم يتحركون بنفس الطريقة ويتحدثون بنفس الأسلوب ويضللون الشيعة بنفس الطريقة، وموقفهم من آل محمد هو هو، منطقهم العقائدي هو هو منطق لا علاقة له بمنطق العترة الطاهرة. هكذا هدم البناء العقائدي ولا زال يهدم. لو تمكن الوائلي لهدم بناء سرداب الغيبة الشريف، لكنه ما تمكن من ذلك بنحو فيزيائي حسي، فاستمر على منهج حوزة النجف في تهديم البناء العقائدي في العقل الشيعي. والسيستاني كذلك لما سنحت له الفرصة أن يهدم ما يهدم من كرامات آل محمد فعل ما فعل، ولو استطاع أن يفعل أكثر من ذلك لفعل. بالضبط مثلما أرادوا منع زيارة الحسيني ومنع مواكب الحسيني، ولكنهم لما رأوا الناس ما التزموا بكلامهم فبلعوا ألسنتهم. سنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل في قادم حلقات هذا البرنامج. رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى العسكري. هذا هو مرتضى العسكري. اعرضوا لنا الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية لمرتضى العسكري. بين يدي كتاب من كتبه، ومن الكتب التي أصدرها المجمع العلمي الإسلامي، وهو مجمع تابع له. الكتاب عنوانه منتخب الأدعية، وهذا الكتاب ألف لطلبة العلوم الدينية الذين يدرسون في مدرسة مرتضى العسكري. هذا هو الكتاب منتخب الأدعية، والمقدمة واضحة بقلم مرتضى العسكري. 16 رجب 1403 هجري، مرتضى العسكري. في المقدمة يستهزئ بما جاء في الروايات من طقوس ومناسك ذكرت في جوامع الأدعية والزيارات فيما يرتبط بزيارة إمام زماننا في السرداب الشريف. هذا الكلام موجود في المقدمة، لا أريد أن أقرأ كثيرا، إنها إشارات سريعة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في برامج سابقة. هو في المقدمة استهزأ بطقوس زيارة إمام زماننا في السرداب الشريف، لكن الأنكى حينما أورد الزيارات وهو يعلم طلابه الذين يدرسون في مدرسته العلوم الدينية. إذا ما ذهبنا إلى باب الزيارات، فلقد ذكر في هذا الكتاب زيارات للمعصومين ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمامين العسكريين، وبعد ذلك ينتقل إلى الزيارة الجامعة من دون ذكر للإمام الحجة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يقول أحد من أن الأمر كان سهوا أبدا. في حينها لما صدر هذا الكتاب كنت في إيران، وأنا شخصيا سألت المسؤولين في المجمع العلمي الإسلامي عن هذه القضية، وقالوا من أن الأمر جاء من مرتضى العسكري بنفسه، فلا يوجد في هذا الكتاب أي ذكر لزيارة للإمام الحجة، وكأنه ليس موجودا. هذا هو منطق حوزة النجف، هذا هو منطق الدين الطوسي، هذه كتبهم وهذه آثارهم. هذا كتاب في الأدعية والزيارات لمرتضى العسكري، وهذا ديوان الوائلي، هذه النسخة التي طبعت بإشراف منه أيام حياته. عدد العناوين فيها 91 عنوان، وهناك نسخة أخرى طبعت بعد وفاته. هذه النسخة هي النسخة التي أشرف الوائلي على طباعتها أيام حياته، فيها 91 عنوان. وهو في المقدمة أشار من أن قصائدا لظروف معينة، منها ما يرتبط بظرف سياسي، ومنها ما يرتبط بظرف لا يتناسب أن يكون ذلك الشعر قد صدر من رجل دين، هو هكذا قال في المقدمة، هذا الذي يفهم من قوله. فبعض القصائد ما نشرها لهذه الأسباب، بعد وفاته نشرت تلك القصائد. شرح وتدقيق سمير شيخ الأرض، طبعة مؤسسة البلاغ، وهذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي. هذا الديوان عدد العناوين فيه 121 عنوان، المراد من العناوين عناوين القصائد. النسخة التي كانت بإشرافه تشتمل على 91 عنوان، هذه النسخة تشتمل على 121 عنوان. قال شعرا في كل شيء، على سبيل المثال مثلا عنده قصيدة عنوانها رثاء ضرس، صفحة 186، صفحة 186 رثاء ضرس، هذه القصيدة عدد أبياتها 60 بيتا. إنه يرثي ضرسا من أضراسه، ضرس سقط من أضراسه، فهو يرثيه بقصيدة تصل إلى 60 بيتا. وكذلك يتحدث عن حالة جنسية لامرأة نصرانية، وعن هوس جنسي تعايشه في قصيدة عنوانها الخوف من المجهول، وثمانية وثلاثين، وكذلك عنده قصيدة بعنوان مصرع كباية أو غلاس، صفحة 261، قصيدة يرثي فيها قدحا كان يشرب فيه الشاي وقد انكسر، قصيدة طويلة 75 بيت، مصرع كباية أو غلاس في كأس من الشاي كسر وكان يشرب فيه الشاي نحو 10 سنوات، فقال: لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم. وكتب قصيدة في جنون البقر، هذا المرض الذي انتشر في العديد من دول العالم، وكتب من الأشعار إلى زوجته وإلى أولاده وإلى أصدقائه، وتحدث عن فلسطين وعن بغداد وعن العمل الفدائي، ومدح في بعض قصائده قتلة أهل البيت، فمدح هارون قاتل الإمام الكاظم، ومدح المأمون قاتل الإمام الرضا، ومدح المعتصم قاتل الإمام الجواد في ديوانه هنا، وتحدث عن نهر التيمس في لندن، وكتب قصيدة في رثاء سنائم حيدلي، تلك المرأة التي واجهت الإسرائيليين في عملية انتحارية في لبنان، وكتب قصيدة عنوانها الذبابة المسافرة، صفحة 370، الذبابة المسافرة 56 بيت، يقول: هذه قصيدة في ذبابة ركبت على كتف الشاعر وهو في طريقه إلى دخول الطائرة، وكلما دفعها عادت مرة أخرى حتى نزلت معه على أرض المطار المقصود الذي قصده، فكتب لأجل هذه الذبابة المسافرة معه قصيدة. وكتب في ذكرى الشريف الرضي وفي ذكرى الشيخ المفيد وفلان وفلان وفلان، وفي رثاء حافظ الأسد، وكتب قصيدة للشاعرة نازك الملائكة، لكن لن تجدوا قصيدة واحدة عن إمام زماننا في كل ديوانه. كل هذه العناوين كتب فيها شعرا، كتب في رسول الله، في أمير المؤمنين، في الزهراء كتب شعرا، لكنه ما كتب قصيدة واحدة، بل لا يوجد في ديوانه، لا يوجد ولا بيت واحد في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ما من قصيدة في هذا الديوان عن صاحب الأمر. الذي حداني أن أذكر هذا الموضوع ما قام به مرتضى العسكري من عدم ذكر زيارة للإمام الحجة، وبتعمد وبقصد انتهت الزيارات عند الإمام الحسن العسكري وبدأت الزيارات الجامعة. هذه مظاهر من التهديم للبناء العقائدي في العقل الشيعي، في الوجدان الشيعي، هذه هي القذارات التي أقول علينا أن ننزحها من عقولنا. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. رجاء اعرضوا لنا مجموعة من الصور مضمونها وفحواها يرتبط بشق جدار الكعبة على طول الخط، يحاولون أن يضيع هذا الشق، بذلوا كل جهدهم ولكن هذا الشق بقي عصيا عليهم، وإلى يومك هذا علامة هذا الشق موجودة، لكنهم يحاولون بشتى الطرق. هذه لقطات في صور فوتوغرافية تحدثنا عن تبرك الناس بأثر شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد صلوات الله عليها. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورة أثر الشق الذي حدث في جدار الكعبة حينما جاءت فاطمة بنت أسد وهي تحمل أمير المؤمنين في وقت قريب من ولادته الشريفة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة. الصورة الخامسة. الصورة السادسة. الصورة السابعة. هذه الصورة السابعة هو ما توصلوا إليه في آخر الأمر، لكنهم ما استطاعوا أن يخفوا آثار ذلك الشق. تلاحظون جدران الكعبة ملونة بلون معين، ومكان الشق يتلون بلون آخر. بذلوا كل جهودهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا صورة آثار هذا الشق حاولوا كثيرا أن يطمروه. اعرضوا لنا الفيديو الثاني حيث يقومون بعملية إخفائه بشكل واضح. ما هو الفارق بين الجذر الفكري لهؤلاء الذين يريدون طمس آثار شق الجدار وبين أولئك الذين فجروا حرم العسكريين وسرداب الغيبة الشريف، وبين الوائل الذي يريد أن يدفن السرداب الشريف بالتراب ولو تمكن من ذلك لفعل، وبين السيستاني الذي طمر كرامة التربة الحسينية وكرامة الماء العباسي؟ ما هو الفارق بين هؤلاء في جذرهم الفكري؟ لا تحدثونني عن ترقيعات يقولونها هنا ويقولونها هناك، هذه الحقائق بين أيديكم، والقضية لا تقف عند هذه اللقطات. ما أنا حدثتكم عن فكرهم، عن عقيدتهم، ولكن يبقى هدم البناء العقائدي هو الأسوأ. هدم حرم العسكريين وهدم سرداب الغيبة الشريف وتضييع آثار شق جدار الكعبة لا يعد بشيء إلى ضرر هدم البناء العقائدي في العقل الشيعي، في الوجدان الشيعي. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، أم المقدسة، صفحة 274، من رواية التقليد المفصلة، حيث يحدثنا إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فماذا يقول عنهم؟ وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ لأنهم يهدمون البناء العقائدي، هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح. من؟ شمر وحرملة، يزيد وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، ناصبون في حقيقتهم، المشبهون بأنهم لنا موالون، يتشبهون بأنهم لنا موالون، هم لا يحملون عقيدتنا، يحملون عقيدة النواصب. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم. الشك والشبهة لا يكون في مواطن الطقوس والفتاوى، وإنما في مواطن الاعتقاد. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إلى هذه الجهة قلت من أن هدم البناء العقائدي في العقل الشيعي وفي الوجدان الشيعي أضر بكثير وأسوأ بكثير من هدم وتفجير حرم العسكريين وسرداب الغيبة الشريف في سامراء، وإلى كل ما يجري على مزاراتهم وبيوتهم صلوات الله عليهم، وما جرى في سالف الأيام. هدم البناء العقائدي في العقل الشيعي أضر وأخطر وأعظم إجراما. المشكلة تأتينا من داخل مؤسستنا المرجعية الشيعية. ماذا يقول الخوئي؟ وبنفس هذا القول يقول السيستاني، بنفس هذا القول في مباحث التقليد والاجتهاد في تقريرات أبحاث السيستاني، يقول هو وغيره من المراجع المعاصرين بنفس هذا القول. هذا كتاب أستاذهم الخوئي. السيستاني لا قيمة له بالقياس إلى الخوئي الذي جعله مرجعا، هو ابن الخوئي محمد تقي الخوئي الذي لا قيمة له لا على مستوى العلم ولا على مستوى الدين. محمد تقي الخوئي ومجيد الخوئي، هؤلاء هم الذين نصبوا السيستاني مرجعا للشيعة. وأتحدى أي أحد أن يقول غير ذلك. أبرزوا لنا كلاما غير هذا، فقد بحثت هذا الموضوع بشكل مفصل في برنامج مجزرة سبايكر، يمكنكم أن تعودوا إليه، هو متوفر على الشبكة العنكبوتية، ستجدون الأدلة الواضحة الصريحة. لا أجد وقتا لإعادة الكلام. هذا كتاب التنقيح، التنقيح في شرح العروة الوثقى من أهم كتب الخوئي. وهذا الجزء المرتبط بمباحث الاجتهاد والتقليد في صفحة 220. ماذا يقول الخوئي عن مرجع التقليد؟ يقول: للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هؤلاء هم الذين هدموا لنا البناء العقائدي في العقل الشيعي وفي الوجدان الشيعي. هكذا يقول للجزم. لا ندري من أين جاء بهذا الجزم، وآيات الكتاب وأحاديث العترة تجزم بخلاف هذا. هل يكون منطقيا أن القرآن يتحدث عن عامة المؤمنين من أنهم أشد حبا لله ويكون مرجعهم الذي يأخذون عنه دينهم وعلمهم الديني ليس شديد الحب لله، فمن أحب الله أحبهم ومن أحبهم أحب الله. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. المرجع الذي يكون بهذه الأوصاف هذا مرجع هتلي سرسري ساقط، هذا كيف يكون مرجعا للشيعة وقلبه ليس مملوءا بحب إمام زمانه؟ كيف صار نائبا للحجة ابن الحسن؟ هؤلاء كذابون دجالون يضحكون علينا. هذه الحكاية من جذرها الحقيقي. هذا كلام إمامنا الصادق يقول هم أضر على ضعفاء شيعتنا من شمر وحرملة، وهذا منطق المرجعية، هذا زعيم الحوزة العلمية، وهذا منطق السيستان أيضا، من أن مرجع التقليدي لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في أمرهم. أي منطق هذا؟ أتستغربون بعد ذلك ماذا قال الوائل في كتبه أو في أحاديثه، وماذا قال السيستاني، وماذا فعل مرتضى العسكري والحبل عن الجرار؟ صارت الصورة واضحة أو لا يا أبنائي وبناتي؟ أنا أتحدث معكم، لا شأن لي بكبار السن، نحن جيل إكسبايرد، من هم في عمري الذين هم أسن مني أو أنا أسن منهم، هذه الأجيال التي بدأت من الثلاثينات الأربعينات الخمسينات إلى يومنا هذا، من الخمسينات إلى الستينات إلى السبعينات، هذه أجيال إكسبايرد دمرها مراجع الشيعة، دمروا البناء العقائدي الذي يريده صاحب الزمان، وأنشأوا لنا خرائب في عقولنا من قذارات الفكر الناصبي. وهذه الوقائع بين أيديكم، كذبوها، كذبوني ولو بلقمة، دائما أقول هذه الكلمة. ربما البعض منكم لا يعرف حكايتها، يقولون هكذا: مر رجل في الشارع فرأى قوما يأكلون طعاما، كانوا يشوون اللحم ويأكلون طعامهم، يأكلون الشواء، وصلت رائحة الشواء إلى خياشيمه فأخذته الرغبة والميل الشديد في أكل طعام كطعامهم. مر قريبا منهم فقال لهم: السلام عليكم أيها البخلاء. قالوا: يا هذا، نحن لا نعرفك وأنت لا تعرفنا، فكيف عرفت أننا بخلاء؟ قال: كذبوني ولو بلقمة، كذبوني، أنا أقول لكم كذبوني ولو بلقمة، هذه حقائق لا تستطيعون تكذيبها. لن تنفعكم التظاهرة التي تريدون إخراجها ضدي، سأتحدث عن هذا الموضوع، لن تنفعكم، تريدون أن تخرجوا مظاهرة ضدي في كربلاء، لن ينفعكم ذلك. سأتحدث عن هذا الموضوع في حلقة يوم غد، لأنني لا أستطيع أن أكمل الحديث في الورقة الثانية. سأترك الورقة الثانية إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لأنني قد قلت في بداية الحلقة من أن الحلقة تشتمل على ورقتين. الورقة الأولى عنوانها الثالث والعشرون من محرم للسنة 27 بعد 400 والألف، تفجير سامراء، وتشعب الحديث إلى أن وصلنا إلى هذه النهاية. الورقة الثانية سأفتحها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. حتى نلتقي، أترككم في رعاية القمر، ولا تنسوا ما قاله أمير المؤمنين لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.